بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات التوعيد السلفية تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة عيد الفطر لعام 1435 للهجرة، وهي بعنوان إرشاد الصائمين إلى الثبات على أعمال المتقين. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الإسلام وعلى فرضية الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، هنيئا لمن غفرت ذنوبه وعتقت رقبته في هذا الشهر الكريم، وبعدا وخسارا لمن فرط في الصيام أو تهاون بالصلاة، بعدا له وخسارا، بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. إن الله شرع هذا اليوم العظيم عيدا للمسلمين عقب هذا الشهر الكريم، ليدلك على عظمة الصيام وعلى أفضلية شهر رمضان المبارك، كما شرع الله عيد الأضحى المبارك عقب فريضة عظيمة وهي فريضة الحج. جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون بهما، فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه يا أعياد المسلمين، يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق، فما سواها من الأعياد فهي أعياد محدثة مبتدعة مستوردة من الغرب، لا يجوز متابعتهم عليها، كأعياد الانتصارات وأعياد الثورات والانقلابات وأعياد الوحدة وأعياد المواليد وأعياد الغدير إلى غير ذلك. هذه أعياد المسلمين، منها هذا اليوم المبارك. إن العيد ما داوم فيه العبيد على طاعة رب العبيد سبحانه وتعالى. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل يوم يقطعه العبد في طاعة مولاه وذكره فهو له عيد. وقال آخرون: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب، فمن كان له منه شيء فهو له عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. ليس العيد لمن تفاخر بالعدد والعديد، ولكن العيد لمن اتقى ذا العرش المجيد وخاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن أكل اللحم والثريد، ولكن العيد لمن رضي عنه رب العبيد ووقاه العذاب الشديد ليس العيد لمن زاول المنكرات، ولكن العيد لمن أكثر من الطاعات وتقرب إلى الله بالقربات. أيها المسلمون، أيها الصائمون، إن الله سبحانه وتعالى افترض شهر رمضان، إن الله افترض الصيام لتحقيق غاية حميدة وحكمة بالغة، ألا وهي تقواه سبحانه وتعالى. والتقوى هو امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن يكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وإن من معاني التقوى أن يستمر الصائم على طاعة مولاه بعد رمضان المبارك. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي اتق الله، أي تزود من التقوى واستمر عليها، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم لله. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا خرج رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان الآخر. فكان أحدهم يقول: اللهم تسلم مني رمضان وسلمه لي. فكانت حياتهم كلها في دعاء وفي عبادة وفي طاعات. حتى قال بعض أهل العلم إن من علامة قبول الأعمال الصالحة في شهر رمضان الاستمرار عليها والمداومة عليها بعد رمضان، ودليل ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال الإمام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات. هذا ما ظهر وما خفي أكثر. الشاهد أن المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان علامة وسبب لقبول الأعمال في شهر رمضان المبارك. جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في سمعه وفي بصره وفي يده ورجله، فلا يعمل الشر وإنما يعمل الخير. الشاهد من الحديث: ولا يزال يتطرق مستمر على الطاعات. جاء في البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ومن هذا الباب جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أو كان كصيام الدهر. كل هذا استمرارا ومداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. ما بال كثير من الناس يخرج رمضان فيولون على أدبارهم نفورا، يتركون الصلاة ويتركون القيام ويتركون القرآن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على صلاة الليل بعد رمضان وفي رمضان، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ما بال ناس يخرج رمضان فيتركون الصلاة؟ ليس هذا من التقوى عباد الله الذي شرع من أجله الصيام؟ جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذا هو التقوى عباد الله. وإن من معاني التقوى التزين بالزينة الشرعية التي أباحها الله ورسوله. قال الله في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس على قسمين: لباس معنوي وهو التقوى، امتثال الأوامر واجتناب الزواجر والنواهي، واللباس الحسي هذا اللباس المعروف ويستحب التجمل ليوم العيد والاغتسال له. فقد ثبت عن ابن عمر في البخاري أنه كان يغتسل ليوم العيد، وثبت عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد حلة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذا وتجمل بها للعيد والوفود، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإنكار في آخر الحديث إنما أنكر عليه لأنها كانت من الحرير، فقال: هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة، لكنه أقره على التجمل ليوم العيد. الله جميل يحب الجمال. جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثرها عليه، كما في حديث عمران عند أبي داود والنسائي، لكن بغير تكبر ولا تبختر ولا تفاخر على الناس. ولقد كانت زينة المصطفى صلى الله عليه وسلم الثياب البيضاء، كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ولقد كان من زينة رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص أي الثوب والإزار والعمامة وإطلاق اللحية. فأما اللحية فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينة الرجل يتميز بها على النساء ويتميز بها على المشركين. فلقد كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، وما حلقها يوما من الدهر ولا قصرها، وهكذا أصحابه من بعده، وهكذا التابعون. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. وألفاظ كثيرة في الأمر بوجوب إطلاق اللحية. جاء رسولا باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلقا لحاهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: ربي، أي باذان. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي. من الناس من يظن أن الزينة في حلق اللحية، هذه ليست زينة بل هي شينة. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالكساء. وهكذا من المخالفات الشرعية في اللباس لبس البناطيل. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون والعرب عموما ما عرفوا هذه البناطيل، وإنما جاءت مستوردة من الغرب، أدخلها على المسلمين الملحد العلماني مصطفى أتاترك، فانتشرت بين المسلمين بهذه الصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين من مفاسد هذا اللباس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والبنطال ينزل على الكعبين، سواء كان بنطالا أو إزارا أو قميصا، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفيه أيضا تشبه بالكافرين، وقد جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. نصرت بالرعب مصيرة شهر، وجعلت الذلة والصغر على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بالإضافة إلى أن البنطال يصف العورة أو يحجمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تزينوا للصلاة وتزينوا للأعياد الزينة الشرعية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز الإسراف في الماكل والمشرب واللباس. جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يتزرون، والسروال ما يلبس تحت الإزارة وتحت القميص بخلاف البنطال، لا يصلح لا تحت القميص ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: تسرولوا أنتم واتزروا، خالفوا اليهود. مخالفة اليهود أن يلبس المسلم الإزار فوق السروال أو القميص فوق السروال. وإياك ولباس الشهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عمر عند الإمام ابن ماجه: من لبس ثياب شهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله لباسا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ولباس الشهرة هو اللباس الذي يتميز به صاحبه عن غيره، إما بالألوان وإما بالأثمان وإما بأشياء بثياب لا توجد في المجتمع، بحيث أنه يلفت الأنظار إليه، يلبسه على سبيل التكبر والتفاخر على الآخرين. هذا هو ثياب الشهرة. أما الثياب الجميل والثياب الجديد ولو كان سعره مرتفعا قليلا بغير إسراف، هذا من التجمل الشرعي يا عباد الله. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي مرجلا رأسه قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل بها، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا رجل يتبختر بثيابه وبشعره خسف الله به، والجمة هي الشعر الطويل إذا كان على سبيل التكبر، وإلا فقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره ما يقارب كتفه. إذا كان هكذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر العبد لمتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق شعره تبخترا وتكبرا وإرهابا للآخرين وتشبعا بالفسقة فيدخل، يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث: وأعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. إياكم عباد الله وتتبع الموضات والقصات الحلاقة الغربية، فإنها كثيرا منها في الغالب يخالف الشريعة الإسلامية. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو أن يقصر الرجل رأسه فيزيده من الأمام أو من الخلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإن من معاني التقوى يا عباد الله صلة الأرحام. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام في وصلها. اتقوا الأرحام في وصلها. جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسى له في أذنه ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. صلة الأرحام من أسباب البركة في الأرزاق والأعمار، وقطيعة الأرحام محق للبركة في الأرزاق والأعمار. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرحم معلقة في العرش، فقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ومن حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم يقول الله سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لكن التبس على كثير من الناس من هم الأرحام. الأرحام هم المعنيون بهذه الآية المحرمات. قال الله في كتابه الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم، أي زوجات أبنائكم. هذه هي الأرحام، هذه هي المحارم الذي اللواتي يجوز الاختلاء بهن ومصافحتهن. أما أخت الزوجة هذه محرمة تحريما مؤقتا، فهي أجنبية، كما قال الله: أن تجمعوا بين الأختين، أي لا يجوز أن يتزوج الرجل بأخت زوجته أو بقريبتها. هذه الأرحام التي يجب وصلها. إن من الناس من يقطعون أرحامهم إلا أيام الأعياد، هذه نوع من القطيعة، ولكن يجب صلة الأرحام في الأعياد وفي غيرها. وصلة الأرحام على أنواع، منها الزيارات، ومنها المواصلات والاتصالات، ومنها الأعطية، كل على حسب قدرته وحاله وبعده وسفره إلى غير ذلك. أما غير ذلك من الأجنبيات كبنات العم وبنات الخال وزوجة العم وزوجة الخال، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة ابن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت. قد يقول قائل: أنتم تفرقون بين الناس. الجواب: الله ورسوله هما اللذان فرقا بينهما، فرقا بين المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي. وبسبب مخالفة هذه السنة وبسبب ارتكاب هذه المخالفات حصلت جرائم وحصلت فواحش بسبب الاختلاط، إلا من سلم الله سبحانه وتعالى. وهكذا من معاني التقوى مواساة الفقراء والمساكين، لا سيما في هذه الأيام أيام الأعياد، لابد من مشاركتهم، لابد من مشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر قبل صلاة العيد ليتعففوا بها عن سؤال الناس، وليتوسعوا في المباحات، ويفرحوا مع المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الإمام البخاري يغير الطريق ثم يرجع من طريق أخرى في صلاة العيد. من الحكم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ليقضي حوائج المحتاجين، وليسلم على أهل الطريقين، وليظهر شعائر الدين، ولتشهد له كافة البقاع. قال الله في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الأتقياء، هؤلاء هم الأبرياء. وإن من معاني التقوى المحافظة على الأخوة الإيمانية، المحافظة على الأخوة الدينية. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الناس لآدم وحواء لا فضل لأحد مع الآخر إلا بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تجنبوا المخالفات في مثل هذا اليوم المبارك من الاختلاط ومن سماع الأغاني ومن التصوير ومن سفر المرأة بغير محرم إلى غير ذلك، وتوسعوا في المباحات. لا يجوز التوسع فيما حرم الله، في مشاهدة المسلسلات أو بأكل الحرام أو الاختلاط أو غير ذلك. يجب علينا أن نتقيد بالضوابط الشرعية وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبه وعتقت رقبته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amen.